أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. كان كلامنا حول الموارد التي استعرضها الشيخ الأعظم قدس سره مما تمسك فيها جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة، وذكر قدس سره خمسة من تلك الموارد، وذكر أخيرا إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه. ثم نبه قدس سره أخيرا بقوله: لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب، نبه على أمر مهم، وحاصله أنه وإن كانت هناك الكثير من الموارد التي تمسك فيها الفقهاء بالأصول المثبتة، ولكن في عين الحال لا ينبغي أن يفهم هذا المطلب على إطلاقه. عليكم السلام. لا ينبغي أن يفهم هذا المطلب على إطلاقه، فإن المعلومة من سيرة الفقهاء عدم العمل بكل أصل مثبت وضمن أي قصد كان، بل إذا شاهدنا موارد كثيرة قد أجروا فيها الأصل المثبت، فلا بد أن يعلم أن في المقابل هناك الكثير من الموارد التي لم يتمسكوا فيها بالأصول المثبتة ولم يستفيدوا منها إطلاقاً. فلنذكر بعنوان النموذج ثلاثة من تلك الموارد التي لم يستفيدوا فيها من الأصل المثبت إطلاقا. المورد الأول: لو توافق، عليكم السلام، لو توافق الخصمان وتسالما على أن زيدا مثلا إذا كان موجودا في ضمن اللفافة لأصابه القتل حتما بعد وقوعه تلك الضربة بالسيف من الضارب. فهما الخصمان متفقان على أن زيدا لو كان موجودا في ضمن اللفافة لقتل حتما بعد توجه تلك الضربة إليه، ولكنهما يشكان في أن زيدا الذي كان موجودا في اللفافة قبل ساعة الآن في موقع الضربة هل هو موجود وباق في ضمن اللفافة حتى يثبت القتل بطبيعة الحال، أم أنه قد خرج قبل موقع الضربة حتى لا يثبت القتل بطبيعة الحال؟ فهما شاكان في هذه النقطة، ففي هذا المورد لم نجد أحدا من الفقهاء قد يرى ويقول بأن مدعي خروج زيد من اللفافة إما أن يقيم البينة على ذلك ويثبت خروج زيد من اللفافة قبل موقع الضربة، وإما أنه لو لم يقم بينة فنستصحب عليكم السلام فنستصحب بقاء زيد في ضمن اللفافة إلى زمان وموقع الضربة لإثبات أثره، أي أثر البقاء، لإثبات أثره العادي وهو القتل. وبالتالي نستنتج أن الضارب إذن ضامن. لم نجد أحدا من الفقهاء قد تفوه بهذا الرأي، فالملاحظ أن الفقهاء لم يستفيدوا من هذا الأصل المثبت، فالملاحظ أن الفقهاء لم يستفيدوا من هذا الأصل المثبت، في حين أننا لا نجد تفاوتا، لا نجد فرقا بين هذا الأصل وبين استصحاب بقاء حياة الملفوف إلى زمان القد، إلى زمان التنصيف. لا نجد فرقا بين هذين الأصلين، لأن كلا الاستصحابين من استصحاب البقاء، وفي كليهما استصحاب البقاء له أثر عادي ألا وهو القتل، والمثبت لترتب الأثر الشرعي ألا وهو ثبوت الدية، فلا فرق بين هذين الأصلين، فحينئذ نتساءل لماذا إذن أجروا استصحاب بقاء حياة الملفوف ورتبوا عليه الآثار العقلية والعادية ولم يجروا هذا الأصل المثبت في المقام، أي لم يجروا استصحاب بقائه على اللف أو اللفافة، مع أنه لا تفاوت بين الأصلين. علامة استفهام وتعجب. هذا مورد من تلك الموارد التي لم يتمسك فيها الأصحاب بمن؟ بالأصل المثبت. وهناك موردان آخران، قال رحمه الله: لكن المعلوم بعد أن بين بأن هناك الكثير من الموارد اللي تعرض إلى ذكر خمسة منها مما تمسك فيها الأصحاب قديما وحديثا بالأصول المثبتة، ولكن في المقابل الأمر بحاجة إلى هذا التنبيه، فنبه عليه بقوله: لكن المعلومة منهم، أي من الشيخ الطوسي والفاضلين والشهيدين ومن غيرهم من الأصحاب. المعلوم من سيرة الأصحاب ماذا؟ عدم العمل بكل أصل مثبت وضمن أي قصد كان. فكيف شيخنا؟ قال: صحيح، إذا شاهدنا موارد كثيرة تمسك الأصحاب فيها بالأصل المثبت، فلا بد أن يعلم أن في المقابل هناك الكثير من الموارد التي لم يتمسك فيها بالأصل المثبت ولم يستفيدوا من الأصل المثبت إطلاقا. فذكر رحمه الله بعنوان النموذج ثلاثة من تلك الموارد. المورد الأول قال: فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة، وهو فرع قد، قضية القد والتنصيف، قد الملفوف إلى نصفين، الفرع الفقهي المتقدم، فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه، لو كان زيد الملفوف به سابقا لو كان باقيا، يعني موجودا على اللفاف، لقتله حتما. فهم الآن متفقين على هذه النقطة، متفقين على أن زيد لو كان موجود في ضمن هذا اللفاف وجاءته الضربة بالسيف لقتله حتما، ولكنهما يشكان في ماذا؟ يشكان إلا أنهما، يعني الخصمان الطرفا النزاع، إلا أنهما تنازعا اختلفا وقع الشك بينهما في بقاء زيد ملفوفا إلى موقع الضربة أو لا، أو خروجه عن اللف قبل موقع الضربة، فإن كان باقيا فيثبت القتل حتما، وإن كان قد خرج قبل موقع الضربة فلا يثبت القتل حتما. هنا في هذا المورد الشيخ رحمه الله يقول: فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بهذا الحكم، بالحكم ذيمن بأن الأصل يعني استصحاب بقاء لفه، يعني استصحاب بقاء زيد في اللفاف إلى موقع الضربة، لأجل ماذا؟ لأجل إثبات، قال فيثبت الأثر العادي لبقائه اللي هو القتل، ذلك القتل الموجب لضمان الضارب، إلا أن يثبت الآخر بالبينة خروجه، خروج زيد قبل موقع الضربة. هل تجد أحدا من الأصحاب يتفوه بهذا الحكم؟ الجواب بالنفي، لا يوجد أحد من الأصحاب يحكم بهذا الحكم. أو تجد، هذا أو تجد عطف استفهام إنكاري، لذلك في آخر العبارة يخلي علامة استفهام وبعدها علامة تعجب، أو تجد عطف، يعني أو هل تجد فرقا، يعني في حين أننا لا نجد فرقا بين هذا الاستصحاب وبين يا استصحاب، استصحاب بقاء حياة الملفوف إلى زمان التنصيف. شوف الأمس كنا نستصحب بقاء حياة الملفوف إلى زمان القد، إلى زمان التنصيف، وقلنا ذاك أصل مثبت ولكن الفقهاء ماذا؟ أجروه وتمسكوا به. إذن شنو الفرق بين ذلك الاستصحاب وبين استصحاب بقاء زيد في ضمن اللفافة إلى موقع الضربة؟ شو هذا الاستصحاب لم يعملوا به وذلك الاستصحاب عملوا به؟ أو تجد، يعني هل تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف حيث لم يعملوا فيه بالأصل المثبت، ويعني وبين بقاء زيد على الحياة حيث عملوا فيه بالأصل المثبت؟ فلا فرق بينهما. لماذا؟ لتوقف تحقق عنوان القتل، يعني لتوقف تحقق هذا اللازم العادي على يا قتل الموجب للقصاص، لتوقف تحقق هذا العنوان عليهما، يعني هم على بقاء اللف وهم على بقاء الحياة، فلا فرق بينهما. فنتساءل، الشيخ رحمه الله يتساءل، إذن لماذا أجروا استصحاب بقاء الحياة إلى زمان القد ولم يجروا استصحاب بقائه على اللف إلى موقع الضربة؟ فلماذا عملوا بالأصل المثبت هناك ولم يعملوا به هنا؟ هذا من باب من مورد من الموارد التي يسوقها الشيخ رحمه الله لبيان ماذا؟ لبيان هذا الأمر الذي أراد أن ينبه عليه، وأن الأصحاب المعلوم من سيرتهم أنهم لا يعملون بكل أصل مثبت. أما أن السر في ذلك شنو؟ لماذا يفرقون؟ هذا سيأتي إن شاء الله. أخيرا الموت. لا، أكو وجه للتفريق يذكره الشيخ رحمه الله، بلي، بس هو الآن لحد الآن جاي يبين ماذا؟ جاي ينبه على هذا الأمر، قضية أن المعلوم من سيرة الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. يعني يقول لا يصير، لا يفهم من كلامنا لحد الآن أن الفقهاء ماذا؟ يعملون يتمسكون بالأصول المثبتة، وعدكم موارد كثيرة في كتب الفقه، فمعنى ذلك لماذا إذن تعقدون بحثا مستقل بعنوان أن الأصل المثبت شنو؟ غير حجة، والحال أن هذه الموارد الكثيرة اللي أنتم ذكرتم 5 منها قد تمسكوا فيها بالأصل المثبت، فاحتاج المطلب إلى ماذا؟ إلى تنبيه. المورد الثاني قال وكذا لو وقع الثوب النجس. المورد الثاني لو كان هناك حوض فيه ماء في الأسبوع الماضي وفي البارحة مثلا هبت ريح شديدة فوقع ثوب نجس في ذلك الحوض الذي كان فيه الماء سابقا، وأما الآن فنشك في بقاء الماء في الحوض والمفروض أن لا أثر للرطوبة أو النداوة في الثوب، يعني مجرد وصل لنا الثوب لا نشوف أثر رطوبة عليه، أثر نداوة. صحيح إحنا عندنا علم في الأسبوع الماضي أنه كان ماء في ذلك الحوض، وقيل لنا بأن هذا الثوب قد غسل بمن بماء ذلك الحوض، لكن ماذا؟ بعد أن علمنا في البارحة هبت ريح، ربما أن الماء قد جف في ذلك الحوض، والمفروض أنه ماكو أثر على الثوب، أثر رطوبة، أثر نداوة، فحصل عندنا شك في بقاء الماء في الحوض. ففي هذا المورد لم يقل أحد من الفقهاء باستصحاب بقاء الماء في الحوض لإثبات أثره العرفي وهو انغسال الثوب بذلك الماء المستصحب بقاؤه، وبالتالي فيترتب الأثر الشرعي، أعني الحكم بطهارة الثوب. لم يقل أحد من الأصحاب بهذا الرأي، فنتساءل لماذا إذن لم يستفيدوا من هذا الأصل المثبت ولم يجروا هذا الأصل المثبت؟ قال رحمه الله وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض. المورد الثاني وكذا لو وقع وكذا يعني شنو؟ وكذا هذا المورد من الموارد التي لم يتمسك فيها الأصحاب بمن بالأصل المثبت، وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه في بقاء الماء فيه في ذلك الحوض، فهل يحكم أحد من الفقهاء بطهارة الثوب بمن بثبوت انغساله انغسال الثوب بمن باستصحاب بأصالة بقاء الماء؟ لم يحكم أحد من الفقهاء بهذا الأصل المثبت، فإذا لماذا لم يستفيدوا من هذا الأصل المثبت؟ هذا أيضا مورد يسجل في المسألة على أنه المعلوم من سيرة الأصحاب ليس العمل بكل أصل مثبت. وكذا المورد الثالث، المورد الثالث لو رمى شخص صيدا أو شخصا آخر، يعني شخص رمى صيدا أو رمى شخصا على وجه لو لم يكن حائل في البين لأصاب الهدف حتما، لقتل الصيد أو ذلك الشخص حتما. ففي هذا المورد لم يأتي أحد من الفقهاء ويقول بأنه لا علاقة لنا بالبينة، وما شاكل ذلك من الطرق والآليات، وإنما نجري رأسا استصحاب عدم الحائل لإثبات القتل، وبالتالي ترتب الأثر الشرعي ألا وهو أن الرامي ضامن. لم يأتي أحد من الأصحاب ويقول ويتفوه بهذا الرأي، فأيضا نتساءل لماذا إذن لم يستفيدوا من هذا الأصل المثبت، أعني استصحاب عدم الحائل لإثبات القتل، وبالتالي ترتيب الأثر الشرعي، أعني كون الرامي ضامنا. لم يفتي أحد من الأصحاب بهذا الأصل المثبت. قال وكذا لو رمى صيدا، رمى الرامي صيدا أو رمى شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فهل يحكم أو فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بمن باستصحاب بأصالة عدم الحائل إلى غير ذلك مما لا يحصى؟ موارد كثيرة، إنما ذكرنا ثلاثة منها بعنوان النموذج. مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات ماذا؟ الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية، يعني نقطع بعدم جريان الأصول المثبتة. وكيف كان فالمتبع هو الدليل. ثم ذكر الشيخ قدس سره أخيرا بأنه لا علاقة لنا، بل ليس المهم لنا، ليس من المهم لنا أن نتعرف على فلسفة ووجه ما يصنعه الفقهاء، وأن الفقهاء لماذا في بعض الموارد تمسكوا بالأصول المثبتة وفي بعضها لم يتمسكوا بالأصول المثبتة ولم يستفيدوا منها إطلاقا علامة استفهام، بل أننا عبعد الدليل ونتبع الدليل، فعلى أي مقدار دل الدليل وساعد عليه الدليل فنسلم ذلك المورد. يعني يقول هذا يحتاج متابعة كلمات الأصحاب، وين ما تمسكوا بالأصل المثبت تمسكوا بالأصل المثبت، وين ما لم يتمسكوا معناته ماذا؟ لم يتمسكوا. السا يقول المهم فعلا ليس المهم لنا أن شنو؟ أن نتعرف على الوجه، لماذا الفقهاء الأصحاب في بعض الموارد تمسكوا وفي بعض الموارد لم يتمسكوا، بل أننا نتبع الدليل، فعلى أي مقدار ساعد عليه الدليل نسلم ذلك، وأما ما زاد على ذلك فلا نسلم. وقد تقدم سابقا، يقول أكو فد وجه تقدم سابقا، وقد تقدم سابقا أنه على مبنى حجية الاستصحاب من باب الأمارات الظنية لا فرق بين الأصل المثبت وغير المثبت، وأما على المبنى المختار من حجية الاستصحاب من باب الأخبار فهناك بون وفرق بين الأصل المثبت وغير المثبت، وأنه على مبنى المختار لا يترتب على المستصحب ما عدا سوى الآثار الشرعية بلا واسطة، ولكن في عين الحال، عندما يقول بقي هنا شيء، ولكن في عين الحال بإمكاننا أن نبدي وجها لهذا التفريق الذي قام به الأصحاب حيث فرقوا بين موارد الأصول المثبتة. الآن الشيخ رحمه الله يبدي نفد وجه للتفرقة، ليش في بعض الموارد تمسكوا بالأصول المثبتة وفي بعض الموارد ماذا؟ لم يتمسكوا. ولكن في عين الحال بإمكاننا إبداء وجه للتفريق بين الأصحاب بين موارد الأصول المثبتة، وحاصل هذا الوجه أن الواسطة في الأصول المثبتة ومرادنا من الواسطة اللوازم العقلية والعادية التي بواسطتها يترتب الأثر الشرعي. هذه الواسطة في الأصول المثبتة تارة تكون واسطة خفية بحيث أن العرف لا يرى إلى الواسطة، لا ينظر إلى الواسطة أصلا، وكأنها لم توجد، وإنما ينظر العرف ويرى العرف أن الأثر الشرعي أثر مباشر ومستقيم لنفس المستصحب. ففي هذه الموارد الأصل المثبت حجة. زين، لاحظوا هنا، ففي هذه الموارد الأصل المثبت ماذا؟ حجة. ولعل تلك الموارد التي تمسك فيها الأصحاب بالأصول المثبتة لعلها من هذا القبيل. وتارة أخرى الواسطة في الأصول المثبتة واسطة جلية، وتارة أخرى تكون الواسطة في الأصول المثبتة واسطة جلية، بحيث أن العرف وإن بنوا على المسامحة مع ذلك لا يمكنهم أن يغضوا الطرف، أن يغضوا النظر عن هكذا واسطة لجلائها. ففي هذه الموارد الأصل المثبت غير حجة. ولعل تلك الموارد التي لم يتمسك فيها الأصحاب بالأصول المثبتة لعلها من هذا القبيل، فلذلك لم يتمسكوا بالأصول المثبتة. فإذن الموارد التي تمسك الأصحاب فيها بالأصول المثبتة لعلها من قبيل الموارد لعلها من قبيل القسم الأول من الموارد، أي مما تكون الواسطة فيها واسطة خفية. والموارد التي لم يتمسك فيها الأصحاب بالأصول المثبتة لعلها من قبيل القسم الثاني من الموارد، مما تكون الواسطة فيها جلية، فلا يكون الأصل المثبت فيها حجة. ثم بين قدس سره أن خفاء الواسطة وجلاءها أمران أو أمر مشكك يختلف باختلاف أنظار العرف، فالمطلب أيضا بحاجة إلى بيان أكثر. قال رحمه الله: وكيف كان فالمتبع هو الدليل. يقول لحد الآن يقول ما له علاقة شنو فلسفة صنع الفقهاء، ليش في بعض الموارد تمسكوا وفي بعض الموارد لم يتمسكوا، نتبع الدليل. وقد عرفت يعني والحال قد عرفت سابقا أن الاستصحاب إن قلنا به من باب ماذا؟ من باب الظن النوعي كما هو ظاهر أكثر القدماء. قال: فالاستصحاب كأحدى الأمارات الاجتهادية، يثبت أو يثبت به كل موضوع يكون نظير نظير المستصحب في جواز، نظير المستصحب في ماذا؟ في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي، فلا فرق قلنا بين المثبت وغير المثبت. وأما على المبنى المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، قال: فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحبي. قال: نعم هنا شيء، يعني في عين الحال بإمكاننا أن نبدي نفد وجه لتفرقة الأصحاب بين موارد الأصول المثبتة، ولا سيما على مبنى المختار، مبنى المتأخرين، وأن الأصل المثبت لا يكون حجتان. فإذن لماذا فرقوا؟ قال: وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي، فسرنا الواسطة، قلنا الواسطة هي عبارة عن ذيك اللوازم العقلية أو العادية اللي بواسطتها يترتب الأثر الشرعي على من؟ على المستصحب. فالواسطة هي من اسمها واسطة بين الأثر الشرعي وبين المستصحب. قال: أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الأثر الشرعي، بيان هاي البعض الموضوعات، قال: من الوسائط الخفية. هاي تارة الأولى، هذا القسم الأول اللي ذكرناه، تارة تكون من الوسائط الخفية بحيث تفسير للواسطة الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها. شنو تعد الأحكام هاي؟ أحكاما لنفس المستصحبين، يغضون الطرف عن منه، عن ذيك الواسطة لخفائها. وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. فإذا هو لحد الآن بيّن أن الواسطة إذا كانت واسطة خفية فعند ذلك الأصل المثبت حجة، فإذا كان حجة فلعل ذيك الموارد اللي تمسكوا فيها بالأصول المثبتة من قبيل هذا القسم. وأما ذاك يذكرها بعد ذلك، وأما إذا كانت الواسطة جلية وليست خفية فالأصل المثبت لا يكون حجة عندها. فإذا لم يكن حجة فلعل هذه الموارد اللي اليوم نبه عليها الشيخ رحمه الله، فلعل هذه الموارد التي لم يتمسك فيها الأصحاب بالأصول المثبت من هذا القبيل، من قبيل القسم الثاني. ثم يأتي رحمه الله يبين عدة نماذج من خفاء الواسطة، باعتبار أن الخفاء والجلاء قلنا يختلفان باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف، فالمطلب بحاجة إلى بيان زائد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.